لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث الجليل ذكره الإمام البخاري في مواطن عديدة، ويستنبط منه فوائد جليلة. الإسناد الذي معنا إسناد فيه لطيفة، فهو مسلسل من أوله، أعني شيخ البخاري علي وهو ابن عبد الله المديني، ثم شيخه وهو ابن عيينة، ثم شيخه وهو الزهري، ثم شيخه وهو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثم الصحابي راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. أدوات التحمل كلها فيها تحديث، فهو مسلسل بالتحديث. تأمل معي: حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثني الزهري، والبخاري لا يفرق بين حدثنا وحدثني، ولا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ومسلم يفرق بينهما، فمسلم يقول: إن سمع الراوي الحديث من فم الشيخ قال حدثنا، وإذا سمع من فم المملي، كما لو أنكم سمعتم من أبي أحمد بحضوري، فعند مسلم يقول أخبرنا، وإذا سمع المملي وحده يقول أخبرني. والبخاري لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، سواء بالجمع أو الإفراد، أو بصيغة الإخبار أو صيغة التحديث. يقول: أخبرني أبو هريرة، يقول الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أخبرني أبو هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي قبل أن نصول ونجول في الحديث، وأن نقلبه وأن نستنبط منه بعض فوائده، وصلى الله يعلمنا ويسددنا ويصوبنا. تأمل معي التبويب، لابد أن نعود للتبويب، ولابد أن نستفيد من التبويب. هذا الحديث وضعه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه بقوله: باب الحجة على من قال. هنالك فرية يفتريها الناس قديما، وما زالت تفترى إلى هذا الزمان، والجهل والعلم والحق والباطل الأصول واحدة. انتبه، بارك الله فيك، انتبه، نور الله بصيرتك. لا تظن أن خيرا يأتي عند المتأخر لم يكن عند السابق، وكذلك لا تظن أن شرا انفرد به المتأخر، بل هو عند السابق. فالإنسان هو هو، الخير كلياته وأصوله والشر كلياته وأصوله هي هي. يتنوع الأمر، تختلف الوسائل، تختلف التعبيرات، تختلف الأساليب. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث والذي قبله لرد فرية كان يفتريها الناس. ما هي هذه الفرية؟ يقول البخاري: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. يعني أنت بتقول لي قال النبي قال النبي قال النبي، وجبنا الأحاديث من هنا وهناك، ولا حديثنا ما عرفنا سمعنا فيه ولا سمعها أبانا ولا أجدادنا. وبعض الناس يعني يتعالم ويكبر، شيطان ينفخ في أذنه يكبر، وقال لي 50-60 سنة في المساجد وما أحد سمعنا بالحديث. ما شاء الله، 50-60 سنة، كم عالم تعرف؟ عند كم عالم جلست؟ ما هي قواعد أهل العلم الذي عرفتها؟ أي الكتب، كتب الحديث درستها؟ صلاتك كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ كيف توضأ؟ كيف تستنجي؟ كيف تستنجي؟ تعلمت الاستنجاء؟ أحكام الاستنجاء تعلمتها؟ ما الفائدة؟ 60 سنة، 600 سنة، 6000 سنة، 6 ملايين سنة، وأن جاهل، ما الفرق بينك وبين الذي عمره يوم؟ ما الفرق؟ إمام يعيش 60-50 سنة ويشغل الدنيا. الشافعي رحمه الله مات 204 وسنة 150، 10-50 سنة، أشغل الدنيا كلها، أشغل الدنيا كلها 54 سنة. طب وعشت أنت 60-70 سنة وبتقول لي 50-60 سنة بنصلي والأحاديث معروفة؟ مين أدرك الحديث معروفة؟ لا، الحديث معروفة، الأحاديث مش معروفة، وزمن الصحابة مش معروفة، مش في زماننا، في زمن الصحابة مش معروفة. ليش في زمن الصحابة مش معروفة؟ أورد البخاري حديثين دليلين لنقض ونسف هذه الفرية. الحديث الأول فرغنا منه، وهذا الحديث الثاني. أنتم تقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، من أبو هريرة؟ أبو هريرة لازمتم ما لازمتم؟ أبو هريرة تعلموا أنتم ما تعلمتم؟ أبو هريرة شهدت وأنتم غبتم؟ أبو هريرة حفظ وأنتم نسيتم؟ أبو هريرة تتبع وحرص وأنتم لم تحرصوا؟ يعني يمكن ابنك الصغير أو حفيدك يعلمك السنة؟ ممكن، ممكن حفيدك يعلمك كيف تتوضأ، كيف تستنجي؟ يمكن. طب ليس بعيد، ليست العلم أجمل ما في العلم وأحسن ما في العلم أن العلم لا تروج فيه إلا الحجة، شهادة، عباءة، خرج، عمامة، منصب، ما يسوى عند العلم في لغة العلم شيئا. نجتمع مع كبراء وأصحاب لحاء وأصحاب فضائيات وأصحاب، لما يأتي العلم ولا كلمة، لما يأتي العلم. أما لما يأتي الكلام كثير، الكلام كثير، المناصب كثيرة. يعني العالم لو جربناه من مناصبه يبقى عالما، والجاهل أعطناه مناصب الدنيا كلها إيش يبقى؟ يبقى جاهلا. لو لبست رجل أمي ورجل عامي، لبسنا لباس العلماء، لباس المعروف من المشايخ، بصير عالم؟ يعني لو لبسنا لباس لما بصير عالم؟ فالعلم، هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كلام الإمام البخاري يقول: الحجة على من قال. يا من تقول إن أحكام النبي كان ظاهرة، ما كان ظاهرة النبي لما خبر، ما خبر كل الصحابة. النبي مات وعلمه صلى الله عليه وسلم وأحاديثه في صدور الصحابة، الصحابة افترقوا في البلدان والبلدان تعلموا بما علمهم الله مما تعلم الصحابة. فبعض البلاد أخذت علم من نزل إليهم من الصحابة، وعلم من لم ينزل إليهم لم يأخذوه. ولذا من عبقرية الإمام الشافعي وبديع قريحته وإنصافه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في كتابه جمع العلم، قرر حقيقة رائعة، قرر حقيقة رائعة، قال: يستحيل أن يحيط رجل واحد بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل واحد يحيط بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل. لذا أنا وأنت نبحث عن حق. أنا اليوم أقول كلاما من كيسي من اجتهادي من رأيي من فهمي، فإن تبين لي غد أني أخطأت إيش أقول؟ أخطأت وأقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام. ولذا علامة التراجع، العالم إذا كان له أكثر من قول وتراجع علامة إيش؟ علامة إنصاف وعلامة تدين وعلامة أنه يهضم نفسه وعلامة أنه مقهور ومغلوب تحت الحجة وأن الحجة تمضي عليه. يعني أنا الآن أشتيت فتوى وأحد الشباب دلني على دليل، تعلمت لم أكن أعلم دليلا فعلمت دليلا، شو الواجب علي؟ أرجع صاغرا، أرجع صاغرا. لماذا؟ لأن دين الله فوقي، ولأني أغلط والغلط ليس في دين الله عز وجل. الأصل في طالب العلم أن يكون هكذا، الأصل في طالب العلم أن يكون هكذا. ما تظن أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرفها كل واحد؟ لا، مش كل واحد يعرفها، مش كل الصحابة علموا. اسمع ماذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله موعدنا، سنجتمع بين يديه، والله يعلم أني صادق، والله يعلم أني إن حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أحدث عنه إلا ما سمعت. وفي هذا رد على الكذابين والدجالين من طوائف عديدة، من أهمها الشيعة الشنيعة الذين يطعنون ليل نهار في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعض العلمانيين وبعض العقلانيين، وتزعمهم واحد اسمه محمود أبو ريا له كتاب مطبوع في مصر قديما، هكذا حدث أبو هريرة، هكذا حدث أبو هريرة. الناس أقسام، كما أنهم أقسام من حيث القبح والجمال في الأشكال، فالناس في البواطن كذلك، كما أن استعداداتهم البدنية وقواهم المادية تتفاوت، فاستعداداتهم الذهنية وقواهم في الحفظ والفهم تتفاوت. فأبو هريرة جمع الله له أسبابا مكنته من أن يكون رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة أداء لا تحملا. هل أبو هريرة أكثر الصحابة تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أبو هريرة أسلم بعد خيبر بعد السنة السادسة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ كما سيأتينا بعد قليل، فرغ جهده ووقته وقوته الذهنية وضعها في هذا الشيء، وضع ما أتاه الله من قوة في هذا الأمر. هل من الصحابة من يحفظ أكثر من قطعا؟ قطعا أبو بكر وعمر يحفظان أكثر من أبي هريرة، لأنهما لازما النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات كثيرة وبأحداث، لكن أبو بكر وعمر حرصا أن يكونا حراسا على الإسلام وعلى أن يبقى النمط النبوي بعد وفاته، فما حدث جديد وما استجد مستجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم لعلي هذا أكثر من مرة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجهز غزوة للشام بتبوك، وأمر عليها من كان يحبه، الحب ابن الحب الذي يحبه لحب النبي له صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة بن زيد شاب صغير، والمعركة مع الروم، والروم أكثر أعداء الإسلام عددا وأبعد البلاد مسافة، والوصول إليهم في ذاك الزمان يحتاج إلى جهد جهد. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت الطائف من العرب عن الإسلام، بعض المسلمين تشكك في الزكاة، قال الزكاة كانت واجبة لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والنبي مات وأبو بكر وغير أبو بكر ما بطهر ولا بزكي، ما بتأدي الزكاة، الزكاة بس لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة ذكرنا هذا الحديث مطولا، قال لأقاتلنهم على كل شيء كانوا يؤدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤدوا، فقاتلهم، فتحت جبهات داخلية، صار في قلق. أصر أبو بكر على إنفاذ بعث أسامة. إيه شعار؟ ما معنى إنفاذ بعث أسامة من قبل أبي بكر؟ إيش المعنى؟
اتباع.
النبي ما تريد إبعاثه، لابد أن يلبي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر حريصا كل الحرص على إنفاذ الوحي، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حريصا ألا يستجد مستجد، ولذا الناس ما سألوا، ما تعبوا، ما تعب الناس وما اجتهدوا ليجدوا أشياء جديدة، هم ليسوا بحاجة لأشياء جديدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تحتاجوا لأشياء جديدة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسعت فرقة الإسلام، ولما وصل الإسلام لفارس ولبلاد غير المسلمين، وعندهم أنماط وعادات وتقاليد ونمط معين من الحياة، اضطر أن يغير عمر السياسة التي كان عليها أبو بكر تمشيا وتنزلا مع ما يناسب المسلمين في ذلك الزمن. أبو بكر حصر الكبار من الصحابة في المدينة وأبى أن يخرج، وقال لمن؟ من لي عند النوازل عند الشدائد؟ لما اتسعت رقعة الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه بدأ يشعر بالتوسع، كان يرسل أمراء فقهاء، ثم بقي حابسا الكبراء من العلماء من الصحابة، جاء عثمان فأطلق الصحابة، فانتشر الصحابة في سائر أرجاء الدنيا، جاء علي فنقل علي رضي الله تعالى عنه خلافة كما تعلمون، عاش علي 20 سنة في المدينة، وخمس سنوات الأخيرة من حياته عاشها في الكوفة، وعد علي كوفيا، نقل خلافة الإسلام من المدينة إلى الكوفة، والإسلام الآن ترسمت مدارس للإسلام ومدارس للفقهاء. الشاهد أن السنة النبوية كانت في صدورهم، انتقلت معهم بانتقالهم لبلدان متعددة، الصحابة كانوا متفاوتين في التحصيل، وكان تفاوتهم ظاهرا في الحفظ، وكان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وأداء، لا تحملا من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وأداء أبو هريرة، وكان يقول ما أعلم أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحفظ من، إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكنت لا أكتب. ولذا ضبط السنة مدرستان نشأتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الضبط الأول ضبط الصبر الذي تزعمه أبو هريرة، والضبط الثاني ضبط السطر الذي تزعمه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. قال كان عبد الله بن عمرو يكتب وكنت لا أكتب، وكانت له صناديق، ولذا الزعم بأن السنة النبوية دونت في عصر متأخر زعم كاذب. السنة النبوية دونت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجموعة من الصحابة يكتبون، برزت وظهرت في على وجه يعني واضح أيام الزهري. عبد الملك بن مروان كلف الزهري أن يجمع جميع السنة. عبد الملك بن مروان لما كلف الزهري رحمه الله تعالى بدأ يترسم، وأرجو التنبه الآن، بدأ يترسم أعلام من معه الحديث من الناس، ومنها هنا بدأ اصطلاح أهل الحديث وأهل الأثر. أهل الحديث أول ما برزوا في عصر الزهري، بدأ يطوف عليهم ويأخذ من حديثهم، ولذا يسر الله للزهري أن يجمع ما لم يجمعه غيره، وبقيت السنة محفوظة تارة في الصدور وطارة في السطور، وبقي الضبط موجودا ووجد على وجه قوي عند البخاري ومسلم. البخاري ومسلم استخدموا الصحف الحديثية، فهذا جزء من كتبهم اعتمدوا فيه على ضبط السطر، كان عندهم صحف حديثية يقولون منها، والأحاديث الكثيرة كانوا يعتمدون على ضبط الصدر وهي المشافهة والرواية إلى القرن الخامس. ففي القرن الخامس ضعف ضبط الصدر وانتشر ضبط السطر، فأصبح بعد القرن الخامس الضبط ضبط أسانيد ورواة. وأنا الآن لو أردت تسمع مني حديثا بسندي للبخاري بسمع لك سمعك 10 رجال أنت ما تعرف واحد منهم، ولا بضيرك تعرف واحد منهم، بظل أسرد لك البخاري، ما قبل البخاري إيش بضيرك؟ البخاري بين يدينا أصبح. فأصبح علم السنة عبارة عن أسانيد كتب، أصبح علم السنة عبارة عن أسانيد كتب. والمشايخ خصوصا مشايخ الصوفية في فترة من فترات يتولعوا بما يسمى بالإجازات، والإجازات قد يجاز الرجل الجاهل لا يحسن أن يقرأ حديث، فصار علم الحديث علم رواية فقط. الأصل في علم الحديث أن يكون علم يعني فهم وعلم حفظ وعلم عمل وعلم تبليغ بدرجات علم الحديث التي نعلم. يقول أبو هريرة إنكم خطاب لمن؟ الخطاب لمجموعة من المهاجرين ومجموعة الأنصار، وقد وقع التصريح بذلك كما يأتينا لاحقا. يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرئا في صحيح مسلم، إني كنت رجلا مسكينا في رواية عند البخاري، إني كنت رجلا مسكينا من أهل الصفة. وأهل الصفة مجموعة من الشباب أسلموا، كانوا فقراء، كانوا يبيتون في المسجد في الجهة الشمالية من المسجد النبوي، بنيت لهم صفة مكان مرتفع كانوا ينامون فيها، وكانوا يتناوبون، ليسوا أهل الصفة هم أهل الصفة. متى أصبح الرجل متزوجا خرج من الصفة، متى أصبح غنيا خرج من الصفة، متى بنى أبوه بيتا واسعا وأصبح له مكان في بيت أبيه وهو شاب خرج من أهل الصفة. وكان عدد أهل الصفة نحو 70، نيف 70، وقد يسر الله لي أن حققت رجحان الكفة في اسماء أهل الصفة للسخاوي محمد بن الرحمن تلميذ الحافظ بن حجر متوفى 902، فذكر اسماء أهل الصفة وبلغ عنده 70 نيف، وألف فيهم أبو سعيد بن الأعرابي وقبله الحاكم والسلمي، ألف كتبا في أهل الصفة. فكان أبو هريرة عريف أهل الصفة، كان أبو هريرة هو العريف أهل الصفة، هو اللي ينظم الأشياء، لأن أبو هريرة باقي. أبو هريرة هو العريف، ليش عريف أهل الصفة؟ لأنه هو الصحابي الباقي، صحابي لا يطمع بعمل، صحابي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه لا يريد شيئا، لازم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى يتعلم ويبقى يحفظ على شبع بطنه. طيب أيهما أفضل الإنسان، أن يعمل ويصبح ثريا، أم أن يتعلم، أم أن يتعلم وينقطع ولا يعمل؟ أيهما أفضل؟ اليد العليا في رواية عند أحمد اليد المنطية أفضل من اليد الآخرة، منطي طنطي يعني تعبير الفلاحين الدارج اليوم، المنطية هذه لغة عربية صحيحة، الذي يقول اليد المنطية خير من اليد الآخرة. لكن من كان على كمال توكل وقنع بهذا وشعر بسعادته وانشراح صدره فلا أرى في أن ينقطع للعلم كما فعل أبو هريرة حرجا، وهذا لا يقع في العادة إلا في حق أحد وهم قلة. أيهما أفضل الإنسان يتعلم وينفرغ للعلم ويتفرغ للعلم أم يتزوج؟ أنا أحسن، هل الزواج يشغل العلم؟ يشغل أو لا يشغل؟ والله حسب الانتقاء حسب الاختيار. من تنتقي؟ من تنتقي؟ هي قد تشغلك وتشغل أباك أيضا إذا لم تكن تقية، إذا لم تكن مريعة. لكن سفيان الثوري يقول طالب العلم إذا تزوج ركب البحر، فإذا جاءه الولد انكسر المركب، مركب الكسر غرق. إذا جاءه الولد، الولد بيشغل والزوجة بيشغل، والنبي يقول على الأولاد يجبلون ويبخلون. لكن إذا الرجل أحسن الاختيار فلا حرج. طيب أيوه ما أفضل في عقل الإنسان؟ والله حسب حال الناس. الله أودع الشهوة في الإنسان، والأنبياء لهم أزواج، ولا يجوز أن نعبد الله بأن نترك الزواج. لكن من انشغل بالعلم وتبعات العلم فما يسر الله له الزواج لا تقصدا ولا تعمدا، ولكن الله خلقه طويلا وانشغل بهذه التبعات، مثل ابن جرير الطبري ومثل النووي ومثل ابن تيمية، هؤلاء كلهم ما تزوجوا ولا تسروا. يعني ما حل تكة سرواله على امرأة قط، يعني ما أخذ شهوته قط، وغيرهم كثير. فإذا الله خلقه هكذا وهو لا يعني لا يفكر في النساء وانشغل في العلم، فلا نؤثم هذا الصنف من الناس، لا نؤثمه. لكن واحد متفرغ عند الشيخ وجالس عند الشيخ وفي بيئة طيبة طاهرة، بيئة مسجد وبيئة مدرسة، يقرأ قال الله قال رسول الله ونفسه تحدثه بالزوجة، نقول له ادخل عند الشيخ، نقول له ادرك تزوج، نقول تزوج. إذا كنت عند الشيخ تفكر بالزوجة والشهوة تشغلك ليل نهار، نقول لك تزوج. فالناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون. وبعض الناس خلقه الله تعالى طويلا. كان واحد في بلادنا يعني كثر شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له وأسأل الله أن يرده لصوابه، فيسر الله اجتماعا به. قلت تكلم شيخ الإسلام، اللي بيتكلموا في مثال شيخ الإسلام عالم كبار علماء الهند، كان يلمز أحيانا بالشيخ الإسلام وهو الكشميري محمد إسحاق الكشميري. وكان الكشميري يقول لو التقيت بشيخ الإسلام حتى أستطيع أن أنظر إلى وجهه لعل رقبتي تنقطع. هذا عدو يتكلم منه. قلت أما أنت فإذا التقيت بشيخ الإسلام فحتى ترى وجهه تحتاج إلى أن تنبطح على ظهرك، أنت ما تستطيع تنظر لوجه شيخ الإسلام وأنت قائم، ينبغي أن تنبطح على ظهرك حتى ترى شيخ الإسلام. هؤلاء أقوام خلقهم الله كبارا، هؤلاء الأقوام خلقهم الله تعالى كبارا، والله جل في علاه أوجد فيهم استعدادات وهيئ لهم أسبابا ليحفظوا دين الله وليحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هؤلاء الأقوام عجيبين. انظر لأبي هريرة رضي الله عنه، الله يسر أبو هريرة لخدمة السنة ببركة صدقه وإخلاصه ونهمته وهمته وانقطاعه وتركه من ذاته وشهواته وعدم اضطراره بالدنيا ولا بشهواتها، مع التماس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل كما في هذا الحديث. قال كنت امرئا عند مسلم، كنت رجلا مسكينا عند البخاري في موطن آخر في زيادة، كما قلت لكم من أهل الصفة، ألزموا رسول الله، في رواية أخدموا عند مسلم، أخدموا رسول الله، كان يلازمه ويخدمه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له عدد من الخدم وله عدد من الموالي، له عدد كبير. تدرون لما؟ كل من آذى مولاه عبده فآذى فكانت كفارته عتقه، فكان يعتق. فإذا عتق أصبح ملازما لرسول الله، فاجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الموالي والخدم العدد الكبير والجم الغفير دون أن يقصد. النبي يقول من مثل بعبده أو حرقه بنار فكفارته عتقه، كفارته عتقه. فكان المولى متى أعتق ماذا يفعل؟ يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، لا أريد من الدنيا إلا أن أشبع، إلا أن آكل، وكانت تمر به أيام وليالي يبقى طاويا لا يجد ما يدخل جوفه. يقول: أما حال من لاموه، والذين لاموه المهاجرون الأنصار، فكان لهم صورتان: المهاجر ترك أرضه وجمع شيئا من مال، فلم يكن أمام المهاجر إلا أن يضرب بالتجارة، إلا أن يذهب للسوق ويبيع. وأما الأنصاري ماذا يعمل؟ عنده مال. ما هو ماله؟ إما أرض وإما زرع، فكان ينمي ماله، ينمي أرضه أو ينمي مواشيه. المال في زمن، في ذاك الزمان ما كان الدينار والدرهم. انتبه أن بعض الناس اليوم، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة، يعني أكثر ما يعكر على المسلمين أن يعطلوا أفهامهم، وأكثر ما يسرق، انتبه، أرجو الله أن يبصرني وإياك، أكثر ما يسرق عقل المسلم آفة وعلة، أن يسقط العصر الأول على العصر الذي نحن فيه فيستشكل. فلو أنك كنت صاحب بصيرة، فلما يسقط ما نحن فيه على العصر الأول تقول: وقف هنا، قف هنا، هذا هنا خلل في الفهم، خلل في المنهجية في الشرح، قف هنا. يظهر الباطل. بعض واحد اسمه جمال البنا، مات من قريب، ما أنت تعرفون، تسمعون به ولا لا؟ جمال البنا هذا أخوه حسن البنا، أخوه لمؤسس الإخوان المسلمين، له جرأة على البخاري ومسلم لا أظنها موجودة عند أحد، وعنده عقل ينقد تقول كأنه عقل شيطان، نسأل الله الرحمة. يقول النبي، يقول: إذا مات المسلم تبعه إيش؟ تبعه ثلاث: ماله وولده وإيش؟ وعمله. قال: يرجع ما خلش. كيف ماله يرجع؟ يعني شو أرصدة المكة تتبعك على القبر؟ هذا حديث كذب. إذا مات المسلم تبعه إيش؟ قال: تبعه أهله وماله وعمله. قال: أهله قبلنا وعمله قبلنا. طب وأهله كيف؟ وماله كيف؟ كيف أطبعه ماله؟ صادر عقلك، قل له: كذاب، وقف هنا في علة. المال عندهم المواشي، والناس تروح المقابر المكان بعيد، المواشي تركب العمير والفرس ويذهب، فيرجع الماشية وبرجع الأهل وبيبقى إيش؟ ويبقى العمل. شو إشكال؟ الإشكال في الإسقاط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعوف بن مالك الأشجعي، والقصة في البخاري، يقول: يا عوف، اعدد ستا بين يدي الساعة. يا عوف، في ست عشراء، في ست علامات يوم القيامة، اعدد ستا بين يدي الساعة. شو ذكر من بينها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخط. طبعا 100 دينار في ذاك الزمان في كل المدينة ما تجد 100 دينار. في ذاك الزمان الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فالمال ما كان نقدا، ولذا ما في هذه الإشكالات تزول. فالشاهد أنها هنا المراد بالمال، الحافظ في الفتح يقول: المال الساكت الناطق، المال الساكت الناطق، الناطق المواشي، البقر، الغنم، كل ما له صوت ناطق، هذا المال. والساكت الزرع، الأرض، الأرض هي المال. يقول: وكان المهاجرون يشغلهم الصفقة بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، ينمون أموالهم، الشياه ينمونها، والأرض يقلبونها ويزرعونها، والبيع كما تعلمون كان قليلا ما يكون بالدينار والدرهم، وكان أغلب البيع بالمقايضة كما هو معلوم. المهاجرون يذهب الواحد منهم للسوق يبيع ويشتري في السوق، والأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، في رواية عند البخاري يشغلهم عمل أرضهم، وفي رواية أخرى في البخاري يشغلهم عمل أموالهم. هل من حرج من أن تلمي مالك وأن تكثره بما أحل الله؟ في هذا حرج؟ هل يجوز أن تتاجر وأن تعمل تستثمر المال؟ ما الذي يمنع من هذا؟ هذا حال الصحابة، الخمول والجلوس وعدم العمل وعدم استثمار الوقت، هذا المذموم. لكن ينبغي أن تستثمر أموالك، ينبغي أن تتعلم وأن تتعلم ما يلزمك من أحكام دينك حتى تقع لك النجاة عنده. في رواية عند البخاري فيها زيادة مهمة بعد قوله وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، يقول فيشهد، أي أبو هريرة، والكلام فيه التفات علماء البلاغة، فيشهد أي يحكي عن نفسه، فيشهد إذا غاب ويحفظ إذا نسى، يعني هو أكثر لأنه كان يحفظ وغيره ينسى، وكان يشهد وغيره يغيب. فإذا العلم يغيب إذا ما غيب، إذا أنت ما حضرت العلم من أين أتيك العلم؟ إذا أنت ما تلمست العلماء وذهبت إليهم وجلست في حلقاتهم من أين أتيك العلم؟ فالعلم يحتاج إلى أن تحفظ وأن تتذكر وأن لا تغفل وأن لا تنسى وأن تشهد. ولذا أحوج ما يحتاجه طالب العلم ليبقى ذاكرا وليبقى حافظا بيئة العلم، أن تصنع لك بيئة علم من في بيتك مع إخوانك مع خواصك، تبقى في مذاكرة في بحث في قراءة في تثوير مسائل. وهذا الذي كان يصنعه الزهري. الزهري كان إذا ما وجد من يملي عليه ويذاكره بالعلم أجلس جارية له، أجلسها بين يديه وأملى عليه حتى يتذاكر، حتى لا ينقطع عن مذاكرة العلم. فالعلم متى هجر أصبح ثقيلا على صاحبه. لا أعلم شيئا أكثر دلالا من العلم، فالعلم صاحب دلال، اهجره يوما يهجرك أسبوعا، اهجره أسبوعا يهجرك شهرا، اهجره شهرا يهجرك سنة. والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. فالعلم يحتاج إلى مواصلة. والحفظ الذي يسر الله لأبي هريرة مع أخذ الأسباب ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أسبابه عدم الانقطاع. وقوله هنا أن يشهد دائما أحسن وسيلة إخواني للحفظ عدم الانقطاع وحفظ الإدمان وعدم الانقطاع عن العلم. يعني هل تظنون أن الذي يحفظ مثلا مسائل العلم سواء كانت مسائل إسناد الرواة أو مسائل فقه المسائل، هل تظنون أن الطالب الذي يحفظ ويملي هو يحفظها حفظا عن ظهر قلب ويتعب في التكرار؟ جوابنا العالم ليس هكذا. العالم بسبب عدم انقطاعه وبسبب إدمان نظره وإشغال قلبه وعقله في المسائل فما تغيب عنه المسائل، لكن لو انقطع عن العلم يبدأ يتأتئ ويبدأ يتذكر ويبدأ يتلكى ويبدأ يتكلم بلغة ما فيها جزم وبلغة شبيهة بلغة العرب، ثم إذا نأنأ بالكلية يصبح كالعوام، يصبح يتكلم كالعوام. العلم أجمل ما في حفظه حفظ الإدمان، يعني مجرد ما تنظر في السنة تحفظ السنة لأنك تعرف الطبقات تعرف الرواة إلى آخره. فأجمل طريقة للحفظ طريقة الإدمان، وهذا الذي كان عليه أبو هريرة. لازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة في 5 أو 6 سنوات فأصبح عالم. خمس ست سنوات بانقطاع في العلم أحسن من 50 سنة بتقطع. خمس ست سنوات بانقطاع وملازمة دائمة خير من 50-60 سنة أنت يوم تنام ويوم تصحى ويوم تتعلم ويوم تنسى. هكذا العلم يعطيك شيء. فالعلم إذا أردت أن تكون عندك مشروع أنك تصبح عالما أو تصبح متمكنا في العلم يحتاج إلى الإدمان، يحتاج إلى الملازمة، يحتاج أن تنفي عنك الغياب عن العلم وأن تنفي عنك النسيان وأن تبقى متواصلا مع العلم. ولذا أبو هريرة أعطانا السر رضي الله تعالى عنه في قوله فيشهد، والآن يتكلم عن نفسه، وهذا فيه من البلاغة كما قلنا الالتفات، يعني يتكلم عن أبي هريرة يقول فيشهد هذا الذي اتهمتموه أنه أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيشهد. العلماء أمرهم عجيب. العالم الله عز وجل إن حبب إليه العلم يصبح الطلب عنده ألذ من كل لذة وأشهى من كل شهوة، يصبح راحته وانشراح صدره في هذه المسائل. لذا استغربت لما قرأت في المدخل لابن الحاج أن شيخ البغاددة، شيخ المالكية من البغاددة، القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، يقول زفت له عروس أبا أهل العراق لما دخلها إلى أن يزوجوه، فكان منكبا على كتبه، قال فتزينت له، قال فأخذ حبرا ووضعه على وجهها، وقال وما مسها حتى مات، فقالت لأهلها زوجوني بكراء فإن القاضي ما مسني قط، كان منشغلا منكبا على كتبه بالكلية. بالعلم إن أخذ الرجل يأخذه بكله وكلكله، لا نريد هذه الدرجة في الأخذ، وهذه تكون نادرة ونادرة جدا، لكن نريد من طالب العلم أن لا ينقطع وأن يبقى شاهدا للمسائل موصولا بها غير ناس لها، حاضرة عنده على وجه ما فيه انقطاع. بهذه الطريقة مع إدمان النظر يحصل الحفظ ويحصل الفهم. وقلت لكم أكثر من مرة إن مراتب العلم أولا النية، تنوي النية طيبة، أول مرتبة في العلم النية، ثم الاستماع، ثم الإنصات تنصت، ثم بعد الإنصات الاستشكال الفهم، وبعد الفهم الاستشكال، وإذا زال الإشكال في الفهم وقع الحفظ، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر والبث لهذا العلم. هذه مراحل، هذه مراحل طالب العلم، هذه مراحل طالب. فعدم الانقطاع من أهم الأسباب. يقول فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال وكأني به بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم ما قال الذي قال إلا لأنه شاهد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي. الآن النبي يقول من يبسط رداءه، يقول من يبسط رداءه، الشيء الذي يلبسه، الرداء، العباء، الثوب، من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي، قبل أن أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فلن، هذه النفي، ينسى شيئا، شيئا يقول عنها نكرة في سياق نفي، لن ينسى شيئا، إيش يعني؟ يعني عموم ما سيسمعه سيبقى في صدره، ثم يقبضه فلن ينسى شيئا حتى سمعه مني. فبسطت بردة كانت علي، في رواية عن البخاري فبسطت نمرة، نمرة دون البردة أقل قيمة، يعني ثوب غطاء، غطاء. يقول حتى في رواية في البخاري يقول ليس علي ثوب غيرها، من أهل الصفة ما عنده لابس فقط ما يستر عورته في الظاهر، ما عليه شيء لهذا. قال فبسطتها، في رواية يقول حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري. فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء، ما نسيت شيئا. وهنا يقول: فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في الموطن الأول في كتاب العلم أورد الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواطن، ولا بد أن يورده في العلم، لا بد، فأورده في الموطن العلم في برقم 118، وبوب عليه بقوله: باب حفظ العلم. باب حفظ العلم، العلم حفظ، حفظ العلم مهم، حفظ العلم في البدايات. والعلماء قسمان، أدركنا علماءنا على نمطين: نمط يحفظ، نمط يحقق. وطالب العلم يحتاج لحفظ ويحتاج لفهم. وذكرت لكم أكثر من مرة إذا نكح الحفظ الفهم تولد العالم. لذا فقهاؤنا وعلماؤنا كانوا يحفظون الصغار ثم لما يكبرون يفهموهم ما حفظوا، فيدخلون الفهم على الحفظ، فيتولد من هذا الزواج يتولد العالم، العالم الذي نظم علمه ونظم مسائله وحفظ الأدلة وأدخل الفهم على هذه الأدلة. في رواية البخاري من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، من يبسط رداءه كان سببه أنه كان كسائر الناس يحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا وكان ينساه. قال: ابسط رداءك. قال: فبسطته. قال: فغرف بيده ولم يذكر مما غرف. وكأن هذا الغرف هو عبارة عن أمر تصوري، إشارة محضة، أمر إشاري. يقول: فبسطته. قال: فغرف بيديه، فغرف بيديه على الرداء، فغرف بيديه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة ضمه. قال: فضممته. ضم الرداء لصدرك. قال: فضممته. في رواية: إلى صدري. فضممته إلى صدري. قال: فما نسيت شيئا بعد. فما نسيت شيئا. إذن الله خلق لبعض الناس ويسر لهم دعاء النبيين، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في رواية المستدرك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول زيد بن ثابت يقول: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو. فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثلما سألك صاحبي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا، زيد يقول، فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكما الغلام الدوسي، سبقكما الغلام الدوسي. هذه له، هذه له. ما هي التي له؟
ألا ينسى
شيئا. وهذه حادثة غير تلك الحادثة، حادثة التأمين وحادثة يعني تشبيه، أن الذي غرقه النبي صلى الله عليه وسلم من الخيرات والبركات، الأمور الإشارية التي هي ليست مادية وإنما هي مسائل علمية، ووضعها في ذاك البساط أو في ذاك الرداء أو في تلك النمرة، وضمها أبو هريرة إلى صدره، فهذا إشارة إلى حفظه. ولذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه انقطع فبذل الذي يستطيع ووفق، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فحصل ما لم يحصل غيره. البخاري أخرج هذا الحديث في عدة مواطن، أخرجه في موطنين من كتاب العلم برقم 118 و119، وبوب عليه قوله: باب حفظ العلم. ثم أخرجه في كتاب الويوع برقم 2047، وبوب عليه باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة كانوا يعملون حتى الجمعة، وعطلة الجمعة هي مضاهاة لليهود والنصارى في عطلة السبت والأحد، عطلون يوم الجمعة بنصرة يوم السبت على عطلهم والأحد. حتى بلاد كثير من بلاد المسلمين للأسف يعطلون السبت والأحد من غير العرب طبعا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. العمل ليس بحرام، والأخذ بالأسباب والحث على الاكتساب والتجارة والعمل في الأرض من الأمور التي يحبها الله. إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليزرعها. فالمسلم معطاء، وأنا دائما أقول لأحبائي وإخواني مقولة أحب أن يحفظوها ويرددوها: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته، وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه. دين الرجل من لسانه، وعقل الرجل من وقته. من وقته. وأحسن عمل على الإطلاق يفيد في الدنيا والآخرة أعمال الزراعة، فالصناعة والتجارة من وراء الزراعة. وأكبر مؤامرة على الأمة، أكبر مؤامرة على الأمة ألا يشجعوا الزراعة. وفي صحيح البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم محرافا في بيت رجل فقال: لا تقوم الساعة حتى يدخل هذا المحراف على أهله الذل. الأصل يكون المزارع أغنى الناس، لكن آخر السنة آخر الزمان سيكون في مؤامرة على المين؟ مزارعين. القوم الذين لا يزرعون لا يصنعون ولا يتاجرون. لذا أعجبني كلام بعض المعاصرين، له كلمة تكتب بماء الذهب، قال: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، قراره يملى عليه. وأمريكا احتلت الدنيا بقمح، والله لو أن نعرف حقيقته لتركناه تقززا وقرفا، فقد خلي من كل فائدة فيه. ذهب إلى عدة مصانع أدوية والكل أخذ منه ما يريد، ولم يبق فيه إلا ما يملأ المصران فقط ولا يفيد شيئا. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا الإمام البخاري أحسن كل الإحسان لما ذكر هذا الحديث برقم 2350 ووضعه تحت كتاب الحرث والمزارعة. ليش حرث المزارعة؟ الحديث فيه حرث ومزارعة وفيه تجارة. المهاجرين يتاجرون، والأنصار ماذا يعملون؟ يحرثون ويزرعون. فقال باب الحرث والمزارعة، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في الغرس. وأخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم الموطن الأخير، أين تظنون سيذكره؟ مناقب أبي هريرة. مناقب أبي هريرة، يعني لعلنا في المرات القادمة ونحن نسمع الحديث الواحد يجند عقله، أين سيذكر البخاري هذا الحديث حتى نبدأ نستنبط نحن ونفهم نحن. جيد أنك لما تسمع الحديث تقول البخاري سيذكر هنا سيذكر هنا سيذكر هنا، ثم اسمع الذكر تجد الآن بفضل الله تجد أنك بدأت تفهم البخاري فهما جيدا. فذكره في كتاب المناقب، ووجه ذكره في كتاب المناقب نصح عند ابن نعيم في الحلية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله تعالى عليه فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. الله. تعلم أربع خمس مسائل، وإما جلست اشغل الناس. عجبني في بعض في القرن التاسع الهجري في القاهرة، منتسب القاهرة، كان يفرغ أناسا يمرون على الحمالين ويحفظونهم سورة الفاتحة. وكان بعض طلبة بعض المشايخ حتى سمي بشيخ الوضوء، كان دائما يتحول على الميضة ويشرح للناس كيف يتوضأوا. فالحديث ما من رجل يسمع كلمة، يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، تعلمها وعلمها تدخل الجنة، ليكن لك نصيب من صنيع العلماء، لك نصيب من صنيع الأنبياء. الشيء الذي تيقنت أنه من دين الله بلغه، بلغه وذكر الناس به، حتى بإذن الله تعالى إن علمت، إن تعلمت صادقا وعلمت صادقا. إلى متى يبقى إخواننا علم الشريعة في الساعة؟ كم الساعة المعتمدة في علم الشريعة اليوم؟ بالدينار، 80 دينار، ولا ما أدري كم الساعة المعتمدة. نحتاج لمن يعلم بالمال، يعلم بالمجان أيضا. يعني أنا أتمنى حقيقة على أساتذتنا الذين درسونا ومن لم يدرسنا من أصحاب الشهادات الدكتوراه الذين درسوا الشريعة، تتعلم تعلم وتأخذ مالا، لكن لماذا لا تعلم بالمجان أيضا؟ أين دروسكم في المساجد؟ أين تلاميذكم ممن يحبون علم الشريعة؟ إلى متى يبقى الدين بس عبارة عن شهادة، ويبقى الدين عبارة عن وظيفة ومهنة، والناس تعلم مقابل مال؟ فالأصل من أتاه الله تعالى علما أن يؤدي زكاة ماله وأن يعلمه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن من كان متقللا من الدنيا كان العلم أيسر عليه. العلم لمن أراد أن يتوسع في المباحات ويتبقر في الشهوات ولو على وجه ليس فيه حرام، إلا أن العلم ثقيل عليه، إلا أن العلم ثقيل عليه. لأن الإنسان كلما جاع كانت البطنة تذهب الفطنة، الجائع يحفظ ويفهم ويقرأ، كل ما كثر الأكل كثر النوم وقل الطلب وعسر الفهم. فالإنسان الجائع، الإنسان الذي يعني يتقلل من الدنيا يتكثر من العلم، كما يقول أبو هريرة في الحديث رضي الله تعالى عنه. وفيه مشروعية التكسب للعيال، التكسب سواء بالتجارة أو التكسب بالزراعة. وفي الحديث جواز أن يخبر الرجل عن نفسه بما ليس إلا فيه على وجه يأمن فيه العجب. أبو هريرة أخبر أنه يحفظ ما لم يحفظه غيره. فإذا اضطر الإنسان أن يذكر منقبة له على وجه تجعل النفوس تطمئن لدقة علمه وشدة حفظه، ولا يصيب المخبر داء العجب، فهذا الأمر مشروع وليس بممنوع، والله تعالى أعلم. كيف تكون المقايضة في الأجناس المختلفة وهل في الأجناس المتماثلة مثلا بمثل؟ العلماء اختلفوا في علية أجناس الربا. الربا ذهب وفضة واتفقوا عليها أنها القيمة، وبدل الذهب والفضة اليوم الدينار والدرهم. زين للناس حب الشهوات وذكر الله الفضة والذهب، واليوم النفوس تعلقها بالدينار والدرهم كتعلقها بالذهب والفضة. فعلية الذهب والفضة علية ثمن، فكل شيء قيس به وجعل ثمنا للأشياء فهذا يجري فيه الربا. فالربا يجري في الدينار الأردني وفي الريال وفي الدرهم وفي الدولار، وهذه في الصرف لابد أن تكون يد بيد. الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، البر والشعير والتمر والزبيب، هذه والتمر والملح، هذه الأصناف الأربعة المتبقية اختلف أهل العلم في عليتها. قال ابن رشد في بداية المجتهد، قال وذهب حذاق أهل العلم إلى أن الطعام المقتات المدخر الذي لا يفسد فهذا هي العلة، فلا يجوز تبادل الرديء بالجيد منه إلا يدا بيد ومثلا بمثل. ومنهم من قال في الشافعية ما يكال ويوزن، ما يكال أو يوزن. ما عدا ذلك فيجوز أن تبدله نسيئة أو أن تبدله ليس مثلا من مثل. يجوز مثلا باتفاق العلم أنك تبدل كتاب بكتابين، دار بدارين، سيارة بسيارتين، ساعة بساعتين، نظارة بنظارتين، ثوب بثوبين، نسيئة مثلا بمثل أو ليس مثلا بمثل. إذا النبي يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، إذا بدي أبدل بالمقايضة صنف بصنف آخر فأنا أبيع مثل ما شئت. أريد أبدل فاصوليا برز، رز بتمر، تمر، اختلفت الأصناف فحينئذ بيعوا كيفما شئتم والله أعلم. هل للمرأة أن تلبس الدبلة في العرس؟ السنة لبس الخاتم، والنبي كان يلبس الخاتم باليمنى واليسرى، ونهى أن يلبس بالسبابة والوسطى، وكان يلبسه بالخنصر والجنصر، والخاتم كان يلبسه وفيه فص، والذبلة لا فص فيها، الفص الشيء الظاهر البارز في الخاتم، وكان صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه في بطن كفه، الفص كان في بطن الكف. الذبلة اليوم إشارة لمرسم من مراسم الزواج، ما في ديننا إن والله المتزوج لازم يلبس دبلة، وإذا ما لبس دبلة فقد ركنا أو فقد شرطا أو فقد سنة من سنن الزواج. هذا الركن موجود عند النصارى، وهذا موجود في الموسوعة البريطانية، موسوعات العالمية، يقولون الزواج يتم بطريقة لابد من أن تتم عن طريقها عند النصارى واليهود. إيش الطريقة؟ قال العروس، العريس والعروس، الذكر والأنثى كل منهما يسمى عروسا. الذكر العروس الذكر يأخذ الخاتم يضعه على رأس السبابة، على رأس الوسطى للعروس، للعروس، ويقول باسم الأب، ثم يضعه في العقدة الأولى ويقول باسم الابن، ثم يحركه إلى مكانه في منتصف الأصبع ويقول وروح القدس. هذا النمط هو العرس الذي لا يجري إلا بهذه الطريقة عندهم، عند من؟ عند اليهود النصارى. عندنا يحرم عليك أن تمس أصبع خطيبتك قبل أن تكتب كتابك عليها، ما عندنا لا باسم أب ولا ابن من روح قدس. هذا كلام خرافة، وما في صلة بين الذبلة وبين الزواج، والزواج باتفاق كل العلماء بصح بدون دبلة، وبصح دون ذهب، وبصح دون تبليسة أو تلبيسة، دون هذه ودون هذه يصح، يصح الزواج. إذا أردت أن تكرم زوجتك فتشتري لها ذهبا، اشتري لها ذهبا لا نمنعك، لكن الذبلة وهذا المرسم بهذه الطريقة، وأن الزواج لا يتم إلا عن طريقها، وإلا تكون الزوج العروس لابسة بدلة بيضة، وإذا ما لبست بدلة بيضة ما يكون الزواج. هذا هو الموجود عند اليهود والنصارى. يعني اليوم لو بنت تردد تتزوج تقول يا أبي يا ولي أمري أنا لا أريد ألبس بدلة بيضة، أريد أتزوج، أتزين. العروس من حقها أن تتزين ولا حرج، يعني تتزين بأي زينة، ما أريد ألبس بدلة بيضة. ماذا يكون حالها؟ أشد من حال ألف امرأة في العرس تركت صلاة، صحيح؟ يعني ارتكبت هذه البنت المسكينة بتقول يا جماعة ما في صلاة بين البدلة البيضة والعروس والعرس، ما في صلاة بين في ديننا، ما في صلاة بين الذبلة والعرس. هذه ارتكبت جرما، لو كل الموجودات من النساء ما صلين ما أحد يقول لهن اتقين الله أضعتن فرضا من فروض الله. الناس عجيبين. تخيل لو المسجد يوم الأيام دهن القبة، قبة المسجد بغير اللون الأخضر، بتقوم الدنيا وتقعد. طب ليش أخضر؟ إيش الآن صار شعار المسلمين للأسف؟ صار شعار المسلمين إيش؟ هلال، هلال ونجمة، هلال من وين هذا؟ من أين هذا؟ لذا إياك، أنا نبهت في الدرس على مسألة، أن تسقط الحاضر على الماضي. إياك أن تظن أن الذي يمارس باسم الإسلام هو إسلام. الذي كان يمارس عند الصحابة وعند التابعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، اللي يمارس في زماننا لا يلزمون الإسلام. كثير من الممارسات لما تعرضها تخالف العقل، تخالف الدين، تخالف المنطق، تدلل على أننا أقوام ضعاف، غزينا وأصبحنا نجاري الأمم الغالبة. ابن خلدون بقول من سنة ربنا التي تتخلف، كما أن الصغير يحاكي الكبير والجاهل يحاكي العالم، فمن سنن الله التي لا تتخلف إن الأمة المغلوبة تحاكي الأمة الغالبة. الأمة المغلوبة تحاكي الأمة الغالبة. من الذي لا يحاكي؟ القوي. من القوي؟ الذي يفتخر أن له نبيا اسمه محمد، وأن له صحابة طبقوا الدين ويفتخر ويعتز بهم. فلما يبدأ يقارن يبدأ يضع الأشياء في أماكنها ويبدأ يعدل الأمور، يبدأ يعدل الأمور. ولذا يا ليت قومنا يعلمون، يا ليت قومنا يعلمون. حدثني رجل قال كنت في ساحة من ساحات أمريكا وأنا وزوجتي ننتظر وجالسين وزوجتي مختمرة، قال فجاءنا قسيس يدعونا، وقسيس حريق. قال فلما فرغ قلت له يا هذا مريم وعيسى عليهما السلام، أقسم عليك هل أنا أم أنت أشبه بعيسى؟ أنت عيسى تتخيل، أنا بلحيتي وبدوش داشتي، أم أنت الحليق ولابس؟ قال سكت. قال فأنت أشبه بعيسى مني؟ قال أقسم عليك بالله نساءكم أم نساءنا وزوجتي أشبه من مريم عليه السلام، فلماذا لا تكون أنت مثلي؟ ليش لا أصير مثلك؟ إحنا الأصل، يعني أنا أبو اللحية وزوجتي اللبس هذا اللي بصير أصل، فألا أدعوك تصبح مثلنا؟ إذا ما تريد أن تكون مثلنا كن كعيسى وكمريم. لكن نحن أمة مغلوبة، أمة مغلوبة. قال فلانة، قال نصرانية دعوة. شو يعني نصرانية؟ إيش يعني نصرانية؟ نصرانية يعني أما تشتهى نصرانية أليس لها دين؟ تدرون أن في الإنجيل أن التي تكشف شعرها يحلق، في الإنجيل المرأة تكشف شعرها محلق. طب نعملكم إنجيلكم. في الإنجيل المرأة إذا حضرت في الكنيسة محفل الرجال لا تتكلم، هذا في الإنجيل، ليس من عندنا. طب شو يعني فلان نصراني؟ نصراني يعني غطي راسك. شو نصراني؟ لو كنت نصراني يعني الرجل لما يرى مفاتن المرأة بما يفكر؟ بما يفكر؟ يفكر بالشهوة، يفكر بالرذيلة، يفكر بالرذيلة. يا ليت النساء يعلمون. والله لو أن المرأة أصبحت رجلا نصف ساعة لأبت أن تخرج من بيتها. لو المرأة أصبحت رجل نصف ساعة تعرف كيف ينظر إليها الرجال وماذا يريدون منها، ما خرجت من بيتها، وإن خرجت فتأبى أن يظهر شيء منها. لكن مسكينة، النساء غافلات. هل يمكن الجمع بين العلم والعمل؟ قطعا قطعا. لكن السعيد لا يعني السعيد يعمل عملا يعينه على العلم، يعمل عملا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. فالأصل والحال في العهد الأول الأنوار الغالب على الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعملون ويتعلمون وكانوا يتناوبون في العلم والعمل. هل يوجد خلاف اسم أبي هريرة؟ خلاف كبير. وهجر اسمه واشتهرت كنيته، وألف الإمام الذهبي كتابا سماه من اشتهر بكنيته من الأعيان، فذكر من اشتهر بكنيته دون اسمه، وذكر أبا هريرة وقال وفيه نيف وثلاثون قولا. نيف وثلاثون قولا، وأشهرها عبد الرحمن. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.